أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقفنا عن هذه الآية وهي 73 من سورة البقرة، وفيها يخبرنا الله عز وجل عما حرم علينا. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فذكرنا أن الميتة يعني من الأطعمة ما يكون قد فارقه الروح بغير ذكاء مما يذكى، أو ما فارقته الروح بذكاء أو بغير ذكاء مما لا يذكى، هذا كله حكمه الميتة. يبقى الميتة ما كان من بقر، من غنم، من إبل، من دجاج، من غيرها من الحيوانات التي أباح الله عز وجل أكلها بشرط الذكاء، يعني الذبح، أنها تذبح، أو غيرها من الأشياء إذا كانت لا تؤكل كالسباع من الحيوانات ومن الطير، هذه إذا ذكيت ذبحت ولا ماتت حكمها أنها ميتة، لا تؤكل حتى لو كانت مذبوحة. الله عز وجل أباح لنا أشياء وحرم علينا أشياء، هذه المباحة فقط إذا ذكيت بمعنى ذبحت أو نحرت، هذه التي يجوز لنا أن نأكل. إذا لم تذكى يبقى حكمها أنها ميتة ولا يجوز أكلها، وفصلنا هذا قبل ذلك. ذكرنا إن الآية عامة، إنما حرم عليكم الميتة، كل الميتات، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستثني من هذه الميتة، قال: أحل الميتتان السمك والجراد، وقدمنا أيضا الكلام فيها. ذكرنا أيضا أن العلماء أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، ودعا عنه صلى الله عليه وسلم قال: هل لا أخذتم إهابها فدرغتموه؟ وهنا جاء عنهم لا ينتفع من الميتة، هنها نجس لا ينتفع منها بشيء، إلا إذا دبغ جلد هذه الميتة إذا كان من بهيمة الأنعام ونحوها فيجوز استخدامها، لحديث سيدة ميمونة رضي الله عنه الذي قدمناه قبل ذلك، وفي أنها كان عندها شاة ضخمة وهذه الشاة ماتت، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فقالت: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. إذا هنا يجوز إذا كان شاة أو بقرة ماتت يتسلخ الجلد بتاعها ويدبغ الجلد وانتفع به، لكن لا ينتفع بباقي أشيائها. وقبل دباغه هو نجس حكمه من الميتة، لكن بعدما يدبغ يقول لنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا العلماء يقولون من المسائل، وهذه مسائل ذكرها الإمام القرطبي، وفيها الناقة أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت الأنثى ووجدوا في بطنها جنين، هل يؤكل هذا الجنين ولا لا يؤكل هذا الجنين؟ العلماء يتكلمون في ذلك، ولكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه يجوز أكله، يبقى العمل بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال لنا جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة أو الشاة تذبح والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فيكون في بطنها يعني لما ذبحت مات جنينها الذي في بطنها، فقال: إن شئتم فكلوه لأن زكاته زكاة أمه. إذا هنا زكاة الجنين زكاته، زكاة معنى ذبح، يعني ذبح الجنين، مع أنه ما ذبحوش الجنين، ولكن لما ذبحوا الناقة الأم ولا البقرة الأم فتحوا بطنها لقوا فيها جنين والجنين مات، فهنا يبقى الذكاء التي في الأم جرت عليه، وهو الآن حكم كحكم عضو من أعضائها، حكم عضو من أعضائها. هذا الجنين لو أنه خرج من هذه الناقة أو من هذه البقرة في حياتها، خرج حيا فذبح أكل، نزل ميتا حرام لا يؤكل، لكن لو هي ذبحت وخرج هو من بطنها ميتة فيجوز أكله لأن زكاة الجنين زكاة أم. لكن العلماء يتكلموا في شيء آخر، طيب لو وجدوا هذا الجنين حي، ذبحوا الأم وبعدين فتحوا بطنها فوجدوا هذا الجنين حي، هل هنا يعني يسيبوا البيت ما يموت؟ لا يسيبوا الشموت، لكن اذبحوا هو كمان، اذبحوا أيضا بحيث أنه يكون قد زكي ولا تتركه يموت، لأنك قدرت الآن على تزكيته. زي الصيد، الصيد الإنسان لو أنه يصيد في الصحراء في الغزالة مثلا، يصيد حمارا وحشيا، يصيد طيورا حماما ونحوها، ضرب عليها برش ولا بالرصاص فسمى الله ونزلت قتلت بهذه الضربة، خلاص هذه ذكاتها يجوز أكلها. لا ضربها فنزلت حية، ما نسيبهاش لغاية ما تموت وبعدين خلاص ما نذكتها، لا هي في إيدك الآن حية يبقى تذبحها الآن. كذلك الغزال، كذلك حمار الوحش، اليموس الوحش من صاده فضرب عليه رصاص وبعدين على ما وصل وجده حي، ما نسيبهاش لغاية ما ينزل يموت، ولكن يلزم أنه يذكيه الآن، طالما أنك طلته وهو حي وأنت قادر على الذكاء يبقى يلزمك أن تذكيه. إذا هنا في أمر الناقة ولا البقرة إذا وجد في بطنها جنين وهذا الجنين كان حيا لازمه أن يذكيه أن يذبحه. إذا وجده أنه مات بذبحه لأمه مات ما في بطنها يبقى يجوز أكله، أن يعتبر كعضو من أعضائها. صحب ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيره. يقول العلماء شعر الميتة وصوف الميتة، هنا إذا قلنا جلد الميتة إذا دبغ فقد صار طاهرة، يبقى على ذلك الشعر كذلك، شعر الميتة هو طاهر، أنه وهي في حياتها كان طاهرة، يجوز أنه جز الصوف اللي على الخروف ويغدو ينتفع به في حياتها. فإذا كانت ميتة هو نفس الحكاية، لأنه لا يدخل الحياة ولا الموت بنوع من حياة حيوانية، فيش روح في الشعر ولا في الصوف، فعلى ذلك إذا كان الخروف ميتا أص الصوف بتاعه ينتفع به يجوز له أنه ينتفع به. برضو لنا العلماء طيب لو كان هذا الحيوان دجاجة مثلا وجدوا في بطنها بيضة، كان ذبحها وجد بيضة في بطنها، هل يجوز يأكلها ولا يجوز يأكل هذه البيضة؟ طيب لو كانت ميتة، هذه ميتة وجد بداخلها البيضة، اختلف العلماء، البعض يرى أنه الدجاجة نفسها لما ماتت لا يجوز لك أن تأكلها فصارت نجسة بوفاتها، فالذي بداخلها مثلها، ولكن الراجح أن البيضة شيء تاني، يعني مجرد أنه جوف الدجاجة هذه هذا وعاء حافظ لهذه البيضة فيجوز أنه يستخرجها وأنه يأكلها. هنا نفس الحكاية، حيتكلم عن اللبن، اللبن إذا كان بقرة ماتت وفي بطنها في ضرعها لبن حلبها بعد ما ماتت هل يجوز أكله؟ هي نفس القضية، إن الوعاء بتاع اللبن ضرع نفسه صار ميتة، الذي بداخله هل تنجس بها؟ لذلك إذا تغير صار خلص تغير لا يجوز أكله، لكن لا الفرض أنه لم يتغير واللبن لم يتغير شيء، الراجح أنه يجوز شرب هذا اللبن. كذلك لبن الآدمي، لبن المرأة، إنه هل من ممكن أخذ اللبن من المرأة بعد وفاتها؟ هنا يأخذ يعمل به هذا اللبن، الأطباء لهم شيء في هذا الأمر، ممكن المرأة تكون في العمليات بتولد العين نزل والأم ماتت في ضرع في ثديها لبن، هنا رضعوا هذا الطفل من هذا اللبن. ممكن أرينا في جريدة في روسيا امرأة فضل حوالي 6 شهور 7 شهور هي ميتة وفي على أجهزة واللبن بينزل منها وطفلها بيرضع من هذا. هنا الفقهاء كانوا غاية في الزكاة لما يتكلم عن مسائل مفترضة، اللي يسمعه يقول لك الكلام اللي بيقوله ده امرأة ميتة ورضع من حبك يعني هو اللي حبت، لا ده ممكن يدد مسائل. لذلك الفقه لما يعرف الفقه يقول لك الفقه الفهم لك فقها وفقها وفقها فقها فهم فقها يعني تعلم الفقه وغلب غيره فيه فقها صار الفقه له سجية. فهؤلاء الفقهاء والأئمة الكبار تعلموا وبدوا يستنبطوا أحكام لغاية ما بقوا يفترضوا أشياء، لو كان كذا يكون كذا، ويقوم اللي يقرأ هذه الأشياء يقول لك ليه الفرض هذا وده كان عمره يقول ويجد حوادث يحصل فيها فيحتاج الفتوى اللي عالم أنها سنة 500 هجرية قبل 900 سنة فاتت سنة 700 هجرية قالها فيستفاد من ذلك. هذه من ضمن المسائل. برضو من المسائل يذكرها العلماء لو أن الطعام وقع فيه شيء فمات في هذا الطعام، فرخة مثلا طارت وقعت في حلة ماتت الفرخة، هنا الآن هذه ميتة، ميتة دخلت بداخل هذه الحلة اللي فيها حكم الشيء اللي فيها. إذا والله انتشر ما في هذه الدجاجة على هذا الطعام، ما نقدرش ان احنا نخلص هذا، يكون مية مغلية فيها طعام ونزلت هذه فيها حنشلها، فيها أثرها فيها خلاص، يبقى على ذلك هي نجسة، ندست هذا الشيء. لكن بفرض انه لا ولا مغلي ولا غير، ولكن هي ماتت في المكان، حل فيها طبيخ وطارت دجاجة وقع فيها، جرى أرنب وقع فيها مات بداخلها، يعني هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم. هنا كان القصة في فأرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السمن، سمن عند إنسان فأرة وقعت فيه. هنا السمن بالنسبة لهم هذا شيء غالي جدا، وما مش أي إنسان يجد، يمكن هنا في زماننا الناس معها فلوس تشتري سمنة، العلبة بتاعت السمنة وقعت فيها البتاع ارميها كلها أنا أرفان منها، لكن هؤلاء لا، بيجي عليهم وقت بياخد الوعاء العكة اللي فيها السمن يقعد يلحسها من الجوع وانه ما عندوش حاجة، لما تقول له ارمي القربة اللي فيها السمن ما يقدرش، ما يجيش الشريعة بهذا الشيء، إنما الشريعة تقول لهم إنه الفأرة اللي وقعت في السمن ألقها وما حولها وكلوا سمنكم، وكلوا سمنكم. هنا في الحديث أنا في صحيح البخاري عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا، يعني كأن وهي حية لسه ما صارتش نجسة، لكن لما ماتت الآن هي نجاسة هذه الفأرة في المكان اللي هي فيه، فأعر الحلة يبقى يكشف تم السمنة اللي على الوش كلها، السمنة اللي هي حواليها نفسها اللي ماتت فيها هذه تنجست بها يبقى تلقى. طيب الإنسان ما يقولوش نفسي يعمل هذا، أنت حر ارميها كلها ما تاكلهاش، ما حدش الحديث ما يقولكش أنت تاكلها، ولكن هؤلاء يسألون، كلهم راحوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم معناه محتاجين عايزين هيعمل ايه من السمنة، من السنة للسنة على ما يلاقي السمنة هو يعملها ويقعد عليها السنة يأكل منها، حيرميها يقعد السنة بحالها ما يلاقيش. فلذلك الشريعة تأتي بالتسهيل، فهنا قال ما قال لهمش بيعوها، ولذلك هنا بقى ينبني عليها مسألة العلماء يقولوا طيب هذه السمنة هل ممكن إذا وقعت عند البياع يبيعها؟ البعض يقول لك لا تباع، لا تباع، هو ياكلها ماشي هو عرفها كده لكن لا يؤذي بها الناس، هو الحديث قال كلوها ما قالش بها. البعض الاخر قال والله طالما ان هو القاها وما حولها والباقي اراد ان يبيع بشرط يجب ان يبين ان وقعت في هذه السنه، إذا والله اللي اشترى عايزها على كده يشتريها، أما إن بيع من غير ما يبين هذا لا يجوز، هذه خيانة وهذا تدليس. يبقى هنا العلماء على أنه لا يباع، والبعض اللي قال تباع قال بشرط التبيين، وكذلك في كل شيء يكون حصل فيه حاجة تقوم يتقزز منها الإنسان يبين في الطعام يجيش يبيع أكل بايظ فاسد ويحطه ويضحك على الناس خلوف فيؤذي الناس، الدين يعلمنا الأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. وما مر على إنسان عنده طعام ببيع طعام، والطعام هنا كومة من طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده بداخل الطعام، شوف الطعام، فوجد بللة بداخل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة إلا الأكل المبلول بتاعك منه. فقال يا رسول الله أصابته السماء؟ أنا ما حطيتش في مية ولا غيره، أنا طلعه الشتر من شدة أصابته السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبين، هل بينت؟ بينت طلعت إلى مرة بحيث يشتري ما يتخمش فيه، يأخذ الظاهر ناشف والباطن يكون مبلولا يتأذى بهذا الشيء. من غشنا فليس منا، فقال له ولغيره من غشنا فليس منا. هنا مسألة أخرى برضو يفترضها الفقهاء، يقول لك طيب لو أن سمنة وقعت فيها نجاسة وبعدين هل ممكن تتغسل السمنة دي وبعدين تؤكل؟ هل تطهر بالغسيل؟ يمكن أن تغسل إلا تغسل في السمنة هذه، لكن الآن في العلوم وفي المصانع في حاجة اسمها غسيل هذا الشيء، يجيب الزيت اللي بيعصره وبعد كده يغسله ويحطه في أواني وبعدين يترج جامد رأي تساب لغاية الكثافة، يعلى الزيت ومية تبقى تحت تأخذ المية. هنا افترض العلماء ذلك أنه ممكن غسل هذا الشيء، وعن طريق التكسيف عن طريق الشيء الأقل كثافة يطفو فوق والأعلى يتنزل تحت، يفترض هذا الشيء. لك طيب إذا حصل هذا الشيء وإنه وقعت نجاسة في سم زي دم وقع فيها شيء من نجاسة وبعد كده غسلت هذه، هل تطهر بذلك ولا لا؟ فتخيلون لو إنها طهرت بذلك غسلت بحيث ما فيش أثر لهذه النجاسة فيها، يبقى يجوز أكلها. هنا مسألة تطهير الشيء ينبني على ذلك مسائل، إنه إذا طهر الشيء المياه، تطهير المياه، مياه وقعت فيها نجاسة وبدو أن يطهر هذه المياه بشيء، تكسير المياه يحط عليها مياه كثيرة وبعد ذلك يقوم يغليها تتبخر وبعدين يكسفها وبعدين يفصل عنها وبعدين تصير مياه صارت الآن لا فيها لون نجاسة ولا طعم نجاسة. هل يجوز الاستفادة من ذلك زي ما يحدث الآن لما تشح المياه في بلاد يقوم يعامل المياه ويقولك عشان الزراعة عشان غيره؟ الراجح أنها طالما ليس فيها أثر من أثار النجاسة يجوز استخدامها في ذلك في الزراعة وفي غيره. إذا كان بعض العلماء جوزوا استخدام الروس في الزراعة من باب أولى، المياه التي طهرت أو عملت بحيث أنها تحلى، مياه التحلية حليت فيجوز استخدامها في الزراعة. طب هل ممكن يتوضأ منها الإنسان؟ لا، لا يتوضأ منها الإنسان، الوضوء لابد من ماء طاهر، ماء جاري، ماء سماء، ماء إنسان يطهر، لكن هذا ماء مشكوك فيه، إنما الأمر فيه أنه تحط في الزراعة ولا في غيره، الراجح أنه يجوز استخدامه في ذلك. يقول لنا العلماء في بيع الشيء الذي طهر بالغسل زي السم اللي وقعت في النجاسة وغيرها، يقول لا يبيعون ذلك حتى يبين. ليه؟ قالوا لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوس الناس، الغالب في ناس يقرف من حاجة زي دي، وإنما القرف التلف وقرفة الشيء، والإنسان يخالط الحاجة اللي يلاقي نفسه يتأزز منها وممكن يتلف بسبب ذلك، ذلك لابد من البيان للذي يأخذ هذا الشيء. برضو يقول لنا العلماء إنفحة الميتة ولبن الميتة، الإنفحة، إيه الإنفحة هذه؟ سمى إنفحة، سمى من إنفحة وبنفحة، يقولوا شيء سائل أصفر استخرج من الجدي الرضية أو العجل الرضية، يعني هو صنع من جبنة، أو أنه يخثر اللبن فيحوله إلى جبنة، يعني هنا اللبن يحتاج نوع من الخميرة تحط فيه ويعمل معاملة معينة عشان تتحول اللبن يبقى جبنة، أي نوع من أنواع الجبنة. هذا الشيء اللي يحول اللبن إلى جبنة يسمى المنفحة أو البنفحة. ده بيتجاب منين؟ بيتذبح العجل الصغير اللي هو بيرضع لسه ما أكلش، أو الخروف الصغير لسه ما أكلش، أو الجدي، وبعدين المعدة بتاعته فيها سائل أصفر اللي هو أثر رواعته لللبن وتحول ذلك إلى هذه المنفحة، فيأخذوا هذا السائل الأصفر يعملوا بشكل صور معينة وبعدين يعملوا يحطوا على اللبن فيعمل هنا الصورة، مفيش فيها حاجة، مفيش فيها حاجة. وما الفقهاء بيذكرها ليه؟ يذكرها لأن الذبيحة هذه عند المسلمين، عند غير المسلمين حتى لو ذبح، فإذا كان كافرا ليس كتابيا الذبح بتاع حكم الميتة، إنه ميتة، لو إنسان ملحد، إنسان شيوعي، إنسان هندوسي، كذا، الذبيحة حتى لو ذبح الذبيحة بتاعت حكمها إنها ميتة. فإذا ذبح هذا الجدي وطلع من داخل هذه الإنفاحة وبعدين حطها فيها يتكلم إنه هذا الذبيحة بتاعته ميتة، الإنفاحة هذه خالطت الميتة فأخذت منها يبقى تنجست بها. هي المسألة الأولى اللي تكلمنا فيها، إنه اللبن اللي في الضرع في ضرع الميتة هل يصير ميتا بذلك ولا إنه لا، هو الأصل هو طاهر على ما هو إلا أن يتغير ولا يضره تغير الوعاء نفسه إن الوعاء صار ميتا. هنا نفس الحكاية، حيقول هذا سائل عصارة موجودة في المعدة بتأخذ هذه، ولكن هل هي في كل الأحوال هي عصارة فقط؟ لا، هي مش مجرد عصارة بس، هي بتاخد عصارة بتاخد جزء من المعدة نفسها، جزء من المعدة اللي هي الجزء السطح بتاع المعدة الداخلي، ياخد الغلاف يقشره وياخد يبقى في جزء من اللحم أو الطبقة اللي هي قشرة المعدة الداخلية بهذا السائل، وبعدين تتعصر وتتعامل معاملات معينة وتتحط تتنقع في مية لمدة 3 أيام أو أكثر من ذلك، بعد معاملات كثيرة وبعدين يبقى في النهاية هذه المنفحة اللي تستخدم في إطعام. هنا كلام العلماء في انه الجبنة اللي عند المسلمين ما فيش فيها اشكال. طب اللي تيجي من عند اهل الكتاب برضو زبائح اهل الكتاب ما فيش فيها حال. طيب اذا كانوا ما هماش اهل الكتاب كانوا كفر ملحدين وبيعملوا هذه الجبنة، ناكل عندهم جبنة، انسان سافر الهند، انسان سافر الصين، ياكل جبنة ولا ما ياكلش جبنة علشان هذا الشيء؟ هي هذه المسألة اللي هي الانفحة، هذه حكمها انها ميتة فيبقى على ذلك نجست اللبن فلا يجوز أكلها، ولا حكمها أنها لا هذا شيء خارجي هو عصارة بداخلها والعصارة ملهاش حكم الميتة فيجوز استخدامها. فهنا العلماء تكلموا في هذه المسألة بكلام كثير، استخلص منه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها مسألة اجتهادية، وأن الصحابة لما فتحوا البلدان وفتحوا بلاد المجوس وبلاد الروم أكلوا الجبن هنالك وما قالوش إن إحنا ده حلال ولا حرام، فأكلوا من الجبن اللي مولود. قال فعلى ذلك طالما إن الصحابة أكلوا ولم يسألوا عن ذلك يبقى على ذلك المنفعه الأصل أنها طاهرة، وأن حتى لو مأخوذ ميتة تبقى شيئا يسيرا وأنها عصارة ما لهاش حكم شيء اللي بداخله. لكن الإنسان يتحرى في ذلك، أنه أحيانا تكون هذه المنفعه من الخرفان من البقر، أحيانا ثانية تكون من الخنزير، أحيانا تكون من الخنزير. فهنا الخنزير هتبقى لها مصيبتين، مصيبة أن الخنزير أصلا ليس ذبيحة وأنه ندس، وإن كان هذه يعني ما هيش كثيرة استخدام ومعروفة عند اللي بيصنعوها تحط في أنواع معينة من أنواع الجبن، فالإنسان الذي يأكل يتحرى في ذلك، يسأل في ذلك اللي يكون في بلاد الكفار ويلاقي أنواع من الجبن هو لا يعرفها ممكن يكون فيها هذا الشيء، يسأل فيها حتى لا يقع في شيء من الحرج. لكن الأصل إباحة أكل الجبن سواء في بلاد المسلمين ولا في غيرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.